أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. كان الكلام في تعارض الأحوال. أفاد السيد العدم قدس النفس، ليس لسيد العدم في الإضافة بحث الميزان، هو آمن بما أفاده صاحب الكفاية، نحن هم رفضناه جملة تفضيلا ما أفاده في الكفاية، فما نحتاج إلى الإشكال على سيدنا العظم إلا في جهة واحدة، وهي أنه قد صنم ونزيد على أحوال الخمسة حالة سادسة، وهي النسخ. يقول أيضا من تعارض من أحوال التارية على اللفظ، هو غير واضح علي كيف يكون النسخ من أحوال اللفظ، ليس واضحا. النسخ قسم على قسمين، نسخ للحكم ونسخ للنص للتلاوة، إذا كان في القرآن نسخ في التلاوة ونسخ في الحكم. إذن عكس قالوا لا يصور، بحيث تنسخ التلاوة والحكم يبقى، ولو أكل ممكن، لكن واقع غير واقع لهذا، يعني يكون نظر القرآن يروح والحكم يبقى. خب قسمان كلامنا ليس فيه ثبوت النسخ يا شيخ الجليل، كلامنا ما معنى نسخ أخ عزيز؟ بل النسخ هو أحد المعنيين. فإذا قال إذا كنا كان نسخ نسخا للحكم، ما معنى نسخ للحكم؟ أن هذه الآية أو هذا الدليل لفظي يدل على معنى، ولكن لست أنا ملزما بامتثال ذلك الحكم المدلول عليه في هذا الآية الشريفة، هذا معنى نسخ له حكم. وإلا دلالة اللفظ على المعنى الوضع هي موجودة، والمعنى المستفاد من اللفظ ما زال مستفادا من اللفظ. فأي تصرف حصل وأي حالة تغيرت لللفظ حتى يعد نسخ الحكم من أحواله اللفظ، غير واضح، هذا غير واضح. وأما القسم الثاني من النسخ، وهو نسخ الحكم والتلاوة معا، فعين أذنهم هذا بل طبعا هذا الناس كان موجودا الآن هذف نفس النص هذف، لا أن النص باق وطرأت عليه حالة. هذاهم ليس من تعرض أحوال، تعرض أحوال يعني لفظ عليه حالة، إما هذا متصف بهذه الحالة أو متصف بهذه الحالة، هذا ما نتعرض الأحوال، وليس من النص لا يبقى مرض ولا مريض، هذا ما سمع ما بقى، ما ليس من تعارض أحوال أصلا. فإضافة السيد العظم رضوان الله تعالى عليه كما في مصابيح الأصول كلمة نسخ إلى تعارض أحوال، هذا غير واضح. ناتي إلى سيد محمد الروحاني على الله درجاته في عليين، وهو إذن آمن بما أفادهما في الكفاية بأن تعارض الأحوال إن أفادت هذه مقتضيات الأحوال إن أفادت ظهور فهو، وإلا فليس لها اعتبار. كنا هذا المطلب قد تكلمنا به سابقا، قلنا البحث عن الظهور متأخر بمرحلتين أو ثلاث عن البحث عن تعارض الأحوال، أن تربط هذا البحث تعارض الأحوال ببحث الظهور هذا جدا غير واضح، لأن الأحوال المتعاورة والمتعاقبة على اللفظ تحدد لنا هوية اللفظ، أن اللفظ ما هو، بل آدم. وأما بحث عن ما هو المراد باللفظ هذا يأتي بعد تحديد هوية اللفظ، فالبحث عن تعارض الأحوال متقدم عن البحث عن ظهور وعدم الظهور. هذا ما أفاق كلنا، سيد العدم وافق صاحب الكفاية، سيد محمد روحاني وافق صاحب الكفاية، نحن رفضنا ما أفاده في الكفاية، فرفض لما أفاده هؤلاء العالم، وكذلك السيد روح الخميني أيضاً هم آمن بما أفاده في الكفاية، فكل ذلك مرفوض جملة وتفصيلا. أدرى للسيد محمد رهاني ملاحظات أخرى على صاحب الكفاية غير ما قلنا نحن من الملاحظة. من جملة ملاحظاتي بلي قبل ملاحظاتي هذا صاحب السيد روحانية عندنا ملاحظة أخرى. نقول دار الأمر، يقول صاحب الكفاية دوران الأمر بين التخصيص وبين الحقيقة، الحقيقة تقدم على التخصيص. يأتي في بحث التخصيص، هذا في تخصيص الرعيان، أحدهما أن استعمال العام في المخصص في بعض مصادقه مجاز. ورأي ثاني، هذا رأي هو الرأي المشهور القدماء من العام والخاصة الأصوليين، الرأي الثاني لا، التخصيص ليس مجازا إنما هو من باب التعدد الدال والمدلول. بل أريد باللفظ نفس المعنى وبقواسد قرينة المخصص عرفنا هذا أنه معنى آخر. فكل من هذا قرينة وتخصيص والمخصص مستعمل في موضع له. هو بعد هذا التمهيد نرجع إلى كيف يتعقل دوران الأمر بين التخصيص وبين الحقيقة. إن كان التخصيص مجازا كما عليه قدماء وصاحب الكفاية لا يؤمن بذلك، فالتخصيص داخل في المجاز. ليش تقول دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز، ثم تقول دوران الأمر بين الحقيقة والتخصيص؟ التخصيص مجاز ليس إلا حتى زيادة العدد يصير 5 هو المجاز. إن قلت لا، التخصيص به خصوصية، ما تلك الخصوصية؟ خصوصية أن التخصيص اشتهر، أنا حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، لأجل هذه جوهرة موجودة على رأس التخصيص اقتضى ذكر التخصيص في مقابل المجاز. آمنا. مجاز إذن إنك على قسمين، مجاز مشهور ومجاز غير مشهور، فلازم نسوي ثلاثة بعد. دوران أمر بين الحقيقة والتخصيص، دوران أمر بين الحقيقة والمجاز المشهور، وجواب أمر بين الحقيقة والمجاز مسكين عادي الذي ما إلى هذا التاج ولا لا إمامة ولا عقال. هذا مجاز سوي ثلاثة، لو سوي ثلاثة لو خلي واحد، سوي اثنين هذا غير واضح، هذا جدا غير واضح. إذا جعلت، لأن التخصيص على قسمين، إما قد يكون مجاز قد يكون على رأي يكون مجاز على يكون، اذكر التقييد إذن، لأن التقييد على رأي القدماء مجاز. قالوا الإطلاق يستفاد من نفس اللفظ، والتقييد يجعل كلمة مجازا، كلمة رقبة موضوعة لمطلق الرقبة، ولما قيدت بالمؤمنة استخدمتها في غير ما وضلها صار مجاز، صار مجاز. كما ذكرت التخصيص اذكر التقييد إذن. هذا شنو قول الشيخ محمد كاظم رضوان الله تعالى أستاذنا المعظم، شنو هذا باك قميصي هذا ليش؟ فإذا كنت تذكر التخصيص تذكر مجاز مشهور، وتذكر إطلاق وتقييد إذن، وإما أهدف كل عرح نفسك وارحنا مدار الأمر بين الحقيقة والمجاز. هذا معنى لسيد محمد روحاني على الله درجاتي في عليين، هذا مناقشة أخرى مع صاحب الكفاية. يقول لا يتصور معنى معقول لدوران الأمر بين الحقيقة والاشتراك. في الإطلاق والتقييد الأهم إما من ورأيان كلنا، إما مجاز إما من باب تعدد الدال والمدلول، نفس الكلام اللي جمر ما جار في التخصيص. شكر الله صحيحكم بعينه جار في الإطلاق والتقييد إذن، فكما ذكرت التخصيص أذكر ذاك إذن، لما لا تذكر؟ اكتفيت بذكر المجاز عن ذاك واكتفي من كلمة التخصيص إذن، هم يفهم ما هي لمعنى. وكأعفاء إشكال سيد روحانية على صاحب الكفاية بأنه دوران أمر بين الحقيقة والاشتراك يقول هذا دوران مو واضح، لأن اشتراك أيضا مشترك حقيقة في المعنيين، فالدوران بين حقيقة وحقيقة وكيف يسكر. ثم جاء بتعويل عن لكلام صاحب الكفاية حتى يرفع هذا الإشكال مساندة للكفاية. وما ذاك التعويل؟ يقول لعل صاحب الكفاية يقصد بالحقيقة المعنى الحقيقي الأول، لأن الاشتراك يأتي أنه موضوع للمعنى ثم يوضع لمعنى ثاني، فبما بخلاف الحقيقة، حقيقة يكون معنى أول فقط. يعني إذا دار الأمر في بين أن يكون لفظ محمولا على المعنى الحقيقي الأول أو على معنيين، فحينئذ يصير دوران الأمر بين حقيقة والاشتراك. ثم رفض هذا أيضا، رفضنا ما لنا علاقة به، لأن رفض مبني على أصل تعويل، تعويل غير واضح، تعويل غير أصلا إشكال أيضا غير واضح. والوجه في ذلك أنه هذا التعويل إنما يأتي لو كان الاشتراك هو وضع اللفظ لأكثر من واحد دائما بالترتيب، أول حقيقة في المعنى أول، ثم في المعنى الثاني، ثم ثالث، ثم عاشر، ثم كذا. هذه حالة نادرة جدا، والاشتراك غالبا نشأ في اللغات لكثرة الواضحين. تلك العشيرة وضحت كلمة رجل لمعنى، وعشيرة أخرى هذا وضحت هذا كلمة رجل لمعنى ثاني. بما أن اللغة العربية واحدة فتحقق الاشتراك هذا في كلمة. ولا نعلم أي معنى وضع له لفظ أولا وأي معنى وضع له بل مقصوده صاحب أيضا ما إش فايدة أو أصل إشكالهم غير واضح على صاحب الكفاية. لما هو لا يقصد من حمل دوران الأمر بين حقيقة والمجاز حقيقة وغير الحقيقة حتى تشكل عليه بأن اشتراك عندنا حقيقة، بل يقصد أن مقتضى حكمة الوضع للغة أن يكون إطلاق اللفظ واستعماله كافيا لإفادة مقصود المتكلم إلى المخاطب. وهذا يصير في صورة عدم الاشتراك. وأما مع الاشتراك نحتاج إلى معونة زائدة وهي قرينة المعينة. فإذا دار الأمر بين أن يكون اللفظ حقيقة في معنى واحد، يعني يكفي التلفظ باللفظ للإفادة والاستفادة من دون حاجة إلى قرينة معينة، أو أنه حقيقة في معنيين أكثر وهو مختار، فيهمل على الأول. دوران الأمر بين الحقيقة والاشتراك يقصد صاحب الكفاية هذا المعنى. وكذلك هذا قالوا أشكل سيد روحاني أنه دوران الأمر بين حقيقة والنقل، هذا إذن نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.